إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في البدء أشكر إخواني حفظهم الله تعالى على حسن ظنهم بإخوانهم وحسن ترحابهم وضيافتهم من أول ما وطئت أقدامنا هذه الأرض وهذه البلاد الطيبة بأهلها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الكرم الذي قد عرفوا به من قبل ومن بعد حفظهم الله تعالى. أقول أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما عليها، وأهبط آدم إليها، وجعل هذه الأرض دارا مستقرا لبني آدم بما رزقهم الله سبحانه وتعالى فيها. قال الله جل وعلا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومنذ أن سكن البشر الأرض ورزق الله سبحانه وتعالى يأتيهم فيها مع ما يقع في الأرض من زلازل وفيضانات وصقيع ثلجي، سواء كان ذلك عذابا أم ابتلاء، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يهلك الناس جميعا، وإنما يبقي بقية منهم فيتناسلون ويتكاثرون ويعمرون الأرض لحكمة أرادها الله جل وعلا. وكم لله سبحانه وتعالى من آيات في كل ما يقع الحس عليه، ما يبصره العباد وما لا يبصرونه، تفنى الأعمار دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها. فآيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولهذا لو تأملت بعض الآيات التي قد غفل عنها الناس لوجدت لها أهمية عظيمة. من هذه الآيات مما يتفكر فيه الإنسان ويتدبره ويتأمله ما يقع لنا في كل سنة من دخول البرد وخروج الحر، ومن خروج الحر ودخول البرد، وكيف أن الله عز وجل لطيف بنا، إذ أن أحدهما يدخل على الآخر بتدرج، فلو هجم علينا فجأة فإن الناس قد يتضررون، بل قد تتضرر الأبدان والنباتات والحيوانات. لكن هذه الوقفة تحتاج إلى تأمل، وهذا دأب العقلاء الذي قال الله عز وجل عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكل سنة يدخل علينا البرد يخرج الحر وهكذا، وهذا كما قلنا لو دخل أحدهما على الآخر فجأة لأضر بنا. هذا مثله كمثل رجل استحم بحمام ساخن ثم دخل إلى غرفة شديدة البرودة فغالبا يصاب بالأمراض. والشتاء والصيف نفسان من جهنم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روي عنه قال: لون من ألوان العذاب. الزمهرير يقول العلماء عنه هو البرد القاطع. ولا يحتاج منا أن نتأول هذا النص، فإنه كما قال العلماء من طبقات جهنم طبقة زمهريرية شديدة البرودة. وممن أجرى هذا الحديث على ظاهره القاضي عياض والنووي وابن عبد البر والقرطبي، كلهم أجروا هذا الحديث على ظاهره. والناس قد يتضايقون من الحر من شدة الحر، لكن الضرر في البرد أشد. ولهذا كما قال الأصمعي قال: إن العرب كانت تسمي فصل الشتاء بالفاضح، فإن هذا الفصل يفضح الفقراء فيأتيهم من البرد ما لا صبر لهم عليه. وإذا تأملت ووجدت لوجدت أن هناك قرائن تدل عليه في الكتاب، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا مما يستتئ به الإنسان من البرد ذكر أصول النعم من بهيمة الأنعام، ولما ذكر الله عز وجل لنا ما نتقي به من شدة الحر من لباس ذكر لنا من مكملات النعم، فقال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالأنعام هي من أصول النعم، لكن في الحر قال الله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، والبأس هو الحرب. فذكر الله عز وجل الحر والحرب، ولم يذكر الله عز وجل البرد، فإن البرد نستدفئ بأصول النعم، فالبرد أشد ضررا على الإنسان. ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يعانون مما نعاني منه في دنيانا. نحن مبتلون بشدة الحر وبشدة البرد، مع أن المسلم ينبغي عليه أن يصبر وأن يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدر، لأن بعض الناس إذا عاش في بلاد باردة واشتد عليه البرد تمنى أن يعيش في بلاد حارة، وإذا ذهب إلى بلاد حارة واشتد عليه الحر تمنى أن يعيش في بلاد باردة، وهو على هذا الحال يتململ من هذا ومن هذا. وكما قيل يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. هذه طبيعة الإنسان، لكن المسلم لا بد أن يروض نفسه. جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمنون في الجنة لا يعانون من هذا، فلا يعانون من شدة الحر ولا يعانون من شدة البرد. يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى هو أبو الخطاب، قال: علم الله أن شدة الحر مؤذن وأن شدة البرد مؤذن، فوقاهم أي أهل الجنة فوقاهم الله منهما جميعا. ثم استدل بقول الله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا شدة حر ولا شدة برد، فهذا من كمال نعيم أهل الجنة. ونحن لما تتعاقب علينا هذه الفصول، يتعاقب فصل بعد فصل، هذه من أعمارنا، يعني قبل أشهر يسيرة ربما يعاني بعض من شدة الحر، وقبلها بأشهر كنا نعاني من شدة البرد، وقبلها بأشهر من شدة الحر، وقبلها بأشهر من شدة البرد. هذا من عمرك، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الفصول، هو من عمرك يا عبد الله. يقول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولهذا هذه المتغيرات في فصل الصيف في فصل الشتاء ولا سيما في فصل الشتاء، ينبغي على المسلم أن يكون ذاكرا لله عز وجل غير غافل بهذه المتغيرات. يعني فجأة حر وبعدها برد وتتغير الأجواء، ينبغي أن يكون ذاكرا لله عز وجل. وأنت لو قرأت في الأذكار لوجدت أذكارا لها متعلق بفصل الشتاء، فقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا هبت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا السحاب أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به، كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عائشة، والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا نزل المطر:
اللهم صيبا نافعا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد علينا المطر وخفنا على أنفسنا من الضرر أن نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما جاء في صحيحين من حديث أنس. فهذه المتغيرات لا تجعلك غافلا، وإنما تذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما فصل الشتاء، فإن في فصل الشتاء آيات عظيمة تحتاج إلى تأمل وتدبر، منها الصواعق. يقول الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء في البزار من حديث أنس، والحديث حسنه شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الإسلام، فقال المشرك مستهزئا: إلى من تدعوني؟ أمن ذهب هو؟ أمن فضة هو؟ أمن نحاس هو؟ فالرجل عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بمقالة ذلك المشرك، فعلمت المقالة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عد إليه ثانيا، ارجعي. فرجع إليه، ثم بعد ذلك عاد إليه المقالة نفسها، فأنزل الله وأرسل صاعقة فأهلكت هذا الرجل المشرك. فعاد الرجل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق لا يدري أن الصاعقة قد أهلكت هذا المشرك، فلما وصل إلى النبي وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له: إن الله قد أهلك صاحبك من بعدك. ومن الآيات أيضا التي أنزلها الله عز وجل في مثل هذه المواطن الرعد، جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس، والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن اليهود أقبلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو. وطبعا اليهود كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة يريدون بذلك يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذا: سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، سألوا أسئلة لا يستفيدون منها غالبا. فهذا ثوبان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رجل من اليهود وقال: يا محمد. قال: فدفعته حتى وقعت الأرض. قال: ما لك؟ قال: تقول محمد؟ قال: نعم أقول محمد، هو اسم سمى به أهله. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام مقالة اليهودي فقال: نعم أنا محمد، سماني بآله. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك سؤال لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. وبعد الأسئلة جميعا قال: صدقت ومشى، لم يأتي بالشهادة ولم يسلم لله رب العالمين، وهؤلاء من هذا القبيل. قال: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله تعالى. ومن الآيات أيضا في فصل الشتاء البرد، الثلج والبرد بتحريك الرأي، يقول الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ففصل الشتاء ينبغي على المسلم أن يتعب، بل إن فصل الشتاء من مواسم الخير التي ينهل منها العبد. يقول الحسن البصري: قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل فيصوم، ونهاره قصير فيقوم. ليله طويل فيقوم، ونهاره قصير فيصوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد والسنن من حديث عامر مسعود الجمحي رضي الله عنه، والحديث حسن علامة الألباني في الصحيح في مجموع طرقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني ما تجد ذاك المشقة تلك المشقة كفصل الصيف، وإنما بشيء من الجوع لكن ليس كفصل الصيف الذي يشتد عليك العطش، وأيضا لهيب الشمس ربما تؤثر عليك وتتعبك. هذا الفصل أيها الإخوة فيه مسائل فقهية تتعلق به. من هذه المسائل: المسألة الأولى إسباغ الوضوء على المكاره. طبعا كلمة إسباغ فيما جاءت في الأحاديث جاءت على معنيين: المعنى الأول غسل الأعضاء ومسحها، يعني الإتيان بالوضوء، هذا سمي إسباغا، سمي إسباغا. ودليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء في صلاته، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فقال بعض أهل العلم: إسباغ الوضوء هنا والوضوء، هذا معنى. معنى الآخر: إسباغ الوضوء تعميم وإشباع العضو بالماء. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد لما دفعوا من عرفة إلى مزدلفة، قال: فبال النبي عليه الصلاة والسلام ثم توضأ ولم يسبغ وضوءه. فإسباغ الوضوء مستحب وليس بواجب، ولهذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام في موطن من المواطن. فيستحب في شدة البرد أن تسبغ وضوءك، بمعنى أن تعمم الماء، تعمم الماء بهذه في هذه الأعضاء. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، في بعض الأحيان يشتد عليك البرد ما تستطيع تتوضأ تماما، لكن لو أسبغت وضوءك فإن هذا سبب مما يمحو بها الله عز وجل خطيئتك ويرفع به درجتك. وهل يجوز تسخين الماء؟ يجوز، وبعد ذلك أسبغ وضوءك. وهل يجوز أيضا تسخين عن طريق الشمس، أي الوضوء بالماء المشمس؟ الجواب: نعم يجوز. وأما ما جاء في الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها جعلت إناء فيه ماء يتعرض للشمس حتى يحمى، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: يا عائشة لا تفعلي ذلك فإنه يورث البرص. يورث البرص، وقد جاء في بعض ألفاظه يا حميراء لا تفعل ذلك فإنه يورث البرص. هذا الحديث جاء من طريق خالد بن إسماعيل وهو متروك، الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أثر عن عمر، ضعفه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب بسبب إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف جدا. طيب هل يجوز من شدة البرد بعد أن توضأ استعمل المنشفة؟ الجواب جائز، لكن لا يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخذ خرقة ونشف بها أعضاء. وأما ما يحسنه بعض المعاصرين فيقول الترمذي رحمه الله تعالى قال لم يصح شيء في هذا الباب، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد قال ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ خرقة ينشف بها أعضاء بل ثبت خلافه. طيب ما هو الحديث الذي يثبت الخرقة والحديث الذي يثبت خلافه؟ الحديث الضعيف الذي يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ خرقة وما جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ خرقة ينشف بها أعضاء، وهذا الحديث جاء من طريق أبي معاذ سليمان بن أرقم وهو ضعيف. وما أشار إليه ابن القيم أنه يوجد حديث خلافه يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة لما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجنابة أو غسل الجنابة ثم بعد ذلك قالت فأتيت بخرقة فقال هكذا ولم يردها، ولم قالت وأشار بيده ولم يردها يعني لم يرد الخرقة. فالحديث ضعيف لكن لا يمنع أن تتخذ خرقة، وأما رد النبي ليس دليل على أنه لا يجوز، وإنما خلاف الأولى كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إني لا أكل متكئا أو ما أمرني ربي بستر الجدران وغير من هذه النصوص. فعلى هذا فيقال يجوز لك أن تتخذ خرقة وتنشف بأعضائك إذا تبررت من شدة البرد. المسألة الثانية يستحب إذا اشتد البرد أن نبكر في الصلاة، وإذا اشتد الحر أن نبرد في الصلاة، والإبراد إنما يكون في صلاة الظهر. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إذن هذه السنة ربما قد تكون مهجورة، ولا سيما قد يحتاجها بعض أصحاب القرى الذي يشتد عندهم البرد. المسألة الثالثة ما يتعلق بالخفين والجوارب الشراب، فيجوز لك أن تمسح على الخفين أو الشراب أو الجوارب إذا كنت مسافرا 3 أيام بلياليهن، وإن كنت مقيما تمسح يوما وليلة. دليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. فأنا إذا أردت أن أمسح أولا أدخل الشراب أو أدخل الخف وقد غسلت رجلي معلوبه، قد غسلت رجلي معلوبه. دليله ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فأهويت لأنزع الخفين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء في حديث حذيفة لكن في الصحيحين لكن ما ذكر السفر وإنما هو وهم من صاحب عمدة الأحكام. فأنا مثلا أردت أن أمسع على خفين، كيف أصنع؟ توضأت صلاة الفجر أو حتى صلاة العشاء، الآن توضأت صلاة العشاء وأنا عادل ما لبست الشراب، غسلت رجلي، انتهيت من غسل رجلي، لبست الشراب الآن، متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح في صلاة الفجر. طيب متى ينتهي؟ ينتهي اليوم الثاني صلاة الفجر. يعني إذا بكرت صلاة الفجر وأنا ليس على وضوء فإنني أنزع الخفين، أنزع الشراب، وأكون بعد ذلك أغسل رجلي. وإن أحببت مرة أخرى لبست الشراب وبدأت أمسح يوما وليلة. أما من كان مسافرا فعنده ثلاث أيام بلياليهن يمسح على خفيه، والمسح لا يلزم منه التعميم، لا يلزم منه التعميم كما ذكر ذلك ابن حزم، ذكر فائدة في المحلى، قال المسح في لغة العرب لا يدل على التعميم، ومثل على ذلك المسح على الحجر الأسود والمسح على الجبيرة والمسح على العمامة والمسح على الخفين والمسح على الرأس، ذكر ذلك كله. طبعا المسح على الرأس يكون أغلبه، يعني لا بد أن هناك شعيرات ما لمسها كما ذكر لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. و يعني المسح إنما هو رخصة من الله سبحانه وتعالى، لا يقال لا لا تلبس الشراب إلا إذا اشتد عليك البرد، لا، حتى في عز الحر إن أحببت فذاك، لكن غالب الناس يلبسون الشراب في شدة البرد لأنه قد بغسل الرجلين يتأذون، ولا سيما في صلاة الفجر. المسألة الرابعة وهي ما يتعلق بمن يخشى على نفسه من المرض، بعضهم مثلا يصبح جنبا، يصبح جنبا أو ما يستطيع أن يتوضأ، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، والجواب نعم، وهذا الأمر يرجع إليك يا عبد الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ينزل بهذا النص، أنت أعلم الناس بنفسك، لكن رغب الله وخاف من الله سبحانه وتعالى، ولا تتلاعب بنفسك حتى تقول لا أنا أخشى. إذا كنت تخشى فعلا فلك أن تتيمم، لكن إذا كنت من باب الكسل فلا يجوز لك ذلك. دليل قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى، فهذا في حكم المريض، هذا يكون في حكم المريض إذا خشي على نفسه، يعني بعضهم ربما يعيش في مناطق حارة إذا جاء مناطق باردة لا يستطيع أن يتوضأ، لو أن يتيمم إذا خشي على نفسه من المرض. المسألة الخامسة أنه إذا اشتد البرد وشق على الناس أن يصلوا كل صلاة في وقتها لهم أن يجمعوا، لهم أن يجمعوا، ودليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، لا يجعل أمته في حرج، فإذا وصلنا لدرجة الحرج لنا أن نجمع بين ظهر وعصر وبين مغرب وعشاء، بل يجوز لنا أن نصلي في البيوت إذا اشتد البرد. طبعا هذا لمن هو لم يألف على ذلك، أما من قد ألف على ذلك وقد تربى من الصغر وولد هنا فإنه يعني يكون هذا الأمر ليس شاقا عليه، فيأتي ويصلي. ودليله أنه يجوز أن يصلي في البيت ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتد عليهم البرد في ليلة من الليالي، فأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، ثم قال للناس كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة باردة وفي بعض الوقت في سفر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي صلوا في رحالكم. فعلى هذا يجوز للمرء إذا اشتد عليه البرد وخاف على نفسه أن يصلي في بيته. وصلوا في رحالكم من باب الفائدة، هي تقال في البرد وتقال في المطر، وهي أصلا أربع ألفاظ كما جاء في حديث ابن عمر بن عباس ونعيم النحام ورجل من ثقيف، كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول صلوا في رحالكم أو تقول ألا صلوا في الرحال أو تقول صلوا في بيوتكم، أو تقول ومن قعد فلا حرج. وهذه الأربع الألفاظ تقولها في أحد إحدى ثلاثة مواضع: إما أن تقولها بدلا من حي على الصلاة، كان يقول المؤذن مثلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا موضع. موضع آخر بعد حي على الفلاح، هذه كيفية ثانية بأحد الأربع الألفاظ، لك تنتقي أي واحد من هذه الألفاظ، فتقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، أو تقول ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج. هذا أيضا موضع. موضع ثالث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأربعة الأحاديث، أن تقول أحد هذه الألفاظ الأربعة بعد الفراغ من الأذان، تقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ألا صلوا في الرحال، أو تقول صلوا في رحالكم، أو تقول صلوا في بيوتكم، أو تقول من قعد في الحرج، تقولها مرتين. فهذه الألفاظ الأربعة تقال في مثل هذه المواضع. المسألة السادسة: يجوز لك أن تصلي وأنت متلثم، غطيت فاك، يجوز ذلك. ودليله ما جاء في أو ما جاء يعني وقد جاء نهي، وقد جاء نهي عن ذلك أن تغطي الرجل فاه، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في سنن الترمذي حديث أبي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، أن يغطي الرجل فاه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة، له شواهد، هذا اللفظ له شواهد وصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يغطي الرجل فاه ذا جاء من طريق الحسن ابن ذكوان المعلم وضعيف. فعلى هذا يجوز للبراءة الأصلية، يجوز للحاجة للبراءة الأصلية. المسألة السابعة: اشتمال الصماء جاء فيها نهي كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء ذكر العلماء لهذه اللفظة ذكروا لها معنيين. المعنى الأول أنك تلبس ثوبا لا أكمام له، يعني تكون كالمكتف، تكون كالمكتف ولا تستطيع أن ترفع يديك بحرية. فهذا تفسير أهل اللغة، تفسير أهل اللغة. وهذا إذا اشتد البرد أكثر بعض أهل العلم جوز أن تلبس ما اشتمل الصماء. ودليلهم ما جاء في السنن والحديث حسن علامة الألباني رحمة الله عليه من حديث وائل بن حجر قال: فأتيت إليهم بعد زمن في يوم شديد البرد، وإذا قد تغطوا بثياب كثيرة وكانوا يحركون أيديهم من تحت ثيابهم على تغطي ثياب، فبعضهم جوز من هذا القبيل. هذا تفسير. التفسير الثاني هو تفسير الفقهاء، قالوا أن تأخذ أحد طرفي الثوب وتضعه على عاتقك بحيث أنها تظهر العورة المغلظة، وهذا التفسير قال به الفقهاء. وقد ذكر هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في التدمرية في معاني التأويلات، ورجح تفسير الفقهاء على تفسير اللغويين، وهذا هو الأشهر عند الفقهاء. المسألة الثامنة: بعضهم يتحرج من لبس القفازين في شدة البرد بحجة أنه لا بد أن يمكن أعضاءه السبعة على الأرض، لحديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبهة مع الأنف واحد، وإلى الكفين اثنين ثلاثة، وإلى الركبتين أربعة خمسة، وإلى أطراف القدمين ستة سبعة. فبعضهم تحرج من ذلك، حتى أن الإمام الشافعي قد ذكر عنه قولان: القول الأول أنه يجب أن ينزع القفازين، والقول الثاني قال لا يجب. فقال النووي رحمه الله تعالى: وأصحهما، أي صح القولين، لا يجب نزعهما، أي نزع القفازين. فلو أن يلبس القفازين، ولأننا لو قلنا وشددنا بهذا وقلنا لا لابد أن تمكن يعني كفيك حتى تلتصق بالأرض، ونقول إذا كان كذلك فلا بد أن تكشف عن ركبتيك أثناء السجود لأن من الأعضاء السبعة، وهذا لم يقل به أحد. المسألة التاسعة: يكره أن تصلي إلى جهة فيها نار، يعني جهة قبلة يكون فيها نار، لأن هذه من عبادة المجوس. يقول سلمان الفارسي في الحديث الطويل كما جاء في مسند الإمام أحمد، والحديث صحيح صححه الشيخان الألباني والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين، قال: فاجتهدت، يقول سلمان، فاجتهدت بالمجوسية حتى أصبحت قطن النار الذي لا يجعلها تخبو تطفأ. فالمجوس يعبدون النار، فإذا صليت إلى جهة النار تشبهت بهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب لماذا قلنا يكره؟ لماذا لم نقل محرم؟ فالتشبه بالكفار حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي النار وأنا في الصلاة. فحملوا العلماء على الكراهة وليس على التحريم. المسألة العاشرة، وهي أن الرجل في أثناء فصل الشتاء ربما يستعمل المواقد، بعض الأشياء، ربما حتى إذا كان عنده حطب ولا سيما في مزرعة وكذا، أو حتى في بيت، فيجعل النار ما زالت مشتعلة وينام على هذا الحال، وليحذر كل الحذر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين من حديث جابر قال: وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه، ثم قال: فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. يعني لا تترك الفانوس، لا تترك الفانوس ولا النوارة التي كنا نستعملها في دمات زمان، لا تتركها ويعني هي ما زالت موقدة وتنام على هذا الحال، فهذا ربما يأتي الفار ويجدر الفتيلة فيحرق البيت جميعا. المثل الحادي عشرة، وهي بها نختتم: يشكل على بعضهم ولا سيما من يعيش في البلاد الأوروبية التي تغيب عنهم الشمس في فصل الشتاء، تغيب أسابيع وأشهر، يشكل عليهم بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام. هذه مسألة سئل عنها الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فقال: نصنع فيها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الدجال. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الدجال التي تكون في آخر الساعة وفي آخر الزمان، فقال: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كسائر أيامكم. فقال: يا رسول الله، كيف نصنع للصلاة؟ قال: اقدر لها قدرها. فقال: يقدرون لها قدرها من صلاة ومن صيام، وبهذا يكون قد أتموا العبادة، وبهذه المسألة يكون قد اختتمت ما أريد أن أتكلم به، والمجال لغيري للمشايخ حفظهم الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.